الهدى لهم في فؤاد هوى من هوى أبيهم أليسوا بني آدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجهم عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت. في هذه الحلقة نحاول أن نوضح ما ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث تبين فضل آل البيت ومكانة آل البيت في الإسلام. وأهم حديث ذكر في آل البيت حديث الكساء، أو ما يسمونه حديث الكساء، في أهل الكساء يعني الذين أكساهم النبي صلى الله عليه وسلم، كساهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكساء الذي كان عليه في لبسه يوما وأدخلهم فيه رضي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الحديث ده مهم، ملحظ جدا مهم جدا، رواه مسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. خد بالك، عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تروي أحاديث في فضل آل البيت. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تروي أحاديث في فضل آل البيت. قل قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداه وعليه مرط مرحل، في صورة رحل من شعر أسود، مرط زي إيه؟ زي عباية فمن شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله في الكساء، أدخل الحسن وبعدين أدخل الحسين، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الحديث يدل على فضل آل البيت، وفضل خصوصا علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما، وده دليل على الفضل والمكانة، وليس دليل على أن آل البيت يختصون بذلك، لأنه لم يذكر الخصوصية. إنما يريد الله يطهركم آل البيت، يعني الحديث مش مذكور فيه أن آل البيت هم هم دول فقط، إنما مذكور أن ده فضل لهم ومكان لهم، وأمر جعله النبي صلى الله عليه وسلم لدلالة على مكانتهم في آل البيت. الحديث الآخر حديث غدير خم، وعايزة تسمع حديث غدير خم ده باعتناء وتتأمل فيه طيات الحديث، لأن للأسف الشديد إنما يستطيع أهل البدع الدخول على أهل السنة والجماعة، على بسطاء أهل السنة والجماعة، لقلة علمهم. ودي مشكلة بنواجهها، إن الأخ أو الأخت لا يعلمون ما تفسير الآية، ولا يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي لا يعرفون تفسيره ولا يعرفون معانيه. فدي مشكلة حقيقية تواجهنا في كل ملة منحرفة وفي كل عقيدة منحرفة. يجي صاحب البدعة يألف تفسير من عنده، ويألف بما يخدم بدعته، يألف حديث، يألف التفسير يخدم بدعته ويخدم عقيدته الفاسدة. فالطريقة الوحيدة، الطريقة المثلى، الطريقة الوحيدة للتجنب ذلك هو معرفة المعاني الصحيحة الواضحة للآيات والأحاديث التي في كتب السنة، الآيات التي في القرآن والحديث الصحيحة التي في كتب السنة. أولا احنا نشوف نقلب الحديث، انا مش عارف اجيب والله، هل تعرفون هذا الحديث في دواوين السنة؟ والله هيقول لما تروح تسأل شيخ او تدور على الحديث يقول لك لا ده حديث ضعيف، ده حديث موضوع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث صحيح. طيب معناه ايه؟ احنا لا نحتاج الا بالصحيح، ماشي كده، صحيح لنفسه او صحيح لذاته وصحيح لغيره، امور ايه في دائره الصحيح، لا نحتاج الا بالصحيح او قد نحتاج بالحسن لذاته. الصحيح ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ انتوا بتفهموه ازاي؟ مين نسال مين احنا؟ انتوا مين؟ احنا بنسال السلف الصالح، بنشوف الحديث ده فسروه ازاي، ازاي فهموه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، الصحابة ازاي فهموا الحديث ده، ايه المروى عنهم في هذا الحديث، إيه التابعين ايه المروى عنهم في تفسير هذا الحديث. احنا كده نأمن الفتن، والله نأمن والله العظيم الفتن، بأن نتمسك بهدي هؤلاء الأفاضل قد رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقد خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم وخصهم بالفضل، خير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ده خصوصية بالفضل وخصوصية بالفهم وخصوصية بالتطبيق الصحيح لنصوص الإسلام. تعال بقى نشوف حديث غدير خم يعني غدير، ها منطقة كده فيها ايه، فيها شوط مية، ها غدير خم دي بقى اللي ألفوا عليها قصة إيه؟ الخيانة، وإن الصحابة قد أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بالخلافة وتنصلوا من هذه الوصية وخانوا الأمانة وكل القصص الإيه اللي هم ألفوها دي من تلقاء أنفسهم، ألفوا دينا آخر على هذه القصة. والحديث ثابت صحيح في الحث على التمسك. اسمع بقى غدير خم يقول ما جاء عند مسلم وغيره أنه خطب أصحابه قرب رابغ مرجعه من حجة الوداع، في وهو آفل يعني وهو راجع، مرجعه من إيه؟ من حجة الوداع. خطب أصحابه قرب رابغ مرجعه من حجة الوداع قبل وفاته بنحو شهر، خطب الناس وعظهم وذكرهم فقال إني تارك فيكم ثقلين. خد بالك من الألفاظ، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. حديث صحيح. وفي رواية فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض، لن يتفرقا هذين الثقلين. احنا عايزين نفهم أولا يعني ايه ثقلين، ايه الثقلين دول؟ الثقلين هما الجنس، هو عندما يطلق يراد الإنس والإيه والجن، الثقلين. ولكن هنا مراد آخر، وهم وسماهما ثقلين كما يقول ابن حجر المكي إعظاما لقدرهما، إذ يقال لكل خطر شريف ثقلا، أو لأن العمل بما أوجب الله من حقوقهما ثقيل. ومنه قوله تعالى إن سنلقي عليك إيه قولا ثقيلا، حمل، التكاليف حمل، عايز رجالة تتحمل مسؤولية الشريعة، تتحمل مسؤولية التكاليف الشرعية، تقوم بهذه الأوامر الشرعية. فثقلين إعظاما لقدرهما إذ يقال لكل خطر شريف ثقلا، أو لأن العمل بما أوجب الله من حقوقهما ثقيل جدا. ومن قوله تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي له وزن وقدر، لأنه لا يؤدى إلا بتكليف، بتكليف ما يثقل. يعني التكاليف ده تكاليف إيه؟ تكاليف فيها ثقل وفيها إيه؟ وفيها مسؤولية. إنك تقوم بحق هذا الثقل، أن تقوم بحق القرآن قراءة وفهما وتدبرا وعملا، وعملا بالقرآن، وعملا بالقرآن. نبي الرحمة كانت تصفه عائشة كان خلقه القرآن قرآنا على الأرض يمشي ويتحرك، كان قرآنا يمشي على الأرض. فهذا قد قام بحق القرآن. والثقل الآخر بقى اللي هم ايه؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. طب هم يعني إن هم أهل البيت، ما المقصود بأنهم ثقل آخر؟ نعم، لأنهم أئمة القيام بحقهم والقيام بالواجب تجاههم من المودة والمحبة والتوقير والنصرة وغير ذلك من وغير ذلك مما يجب علينا تجاه أهل البيت، خصوصا أهل العلم فيهم، خصوصا أهل العلم فيهم كابن عباس، فهذا وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيره من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم. هؤلاء يجب أن نعتبر كلمتهم، وأن نرجع في فهم النصوص إليهم، أن نرجع في فهم النصوص إليهم، وأن نتشاور معهم إذا كانوا إذا كان من ذرية علي أو من ذرية العباس أو من ذرية جعفر أو من ذرية عقيل أو من ذرية الحارث بن عبد المطلب، في كل ذلك ذرية من أهل العلم، يعني أنهم من ذريتهم من أهل العلم، نتشاور معه في أمر نشورهم في أمورنا العامة نشورهم في أمورنا العامة ونستفتيهم في أمورنا الخاصة. فهذا ثقل، أن تقوم بحق هذا الأمر ثقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض، حتى يرد على الحوض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. هنشرح هذا الحديث إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا بعد الفاصل.
أحب الرسول وآل الرسول أبيهم أليس بني.
عدنا إليكم مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وعترتي. ما المقصود بالعترة؟ العترة هم الأهل والأقربون والعشيرة، كل ما مقربة الرجل تسمى عترته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي، وهذا بنفس المعنى، بس هناك بقى في السنة احنا مأمورين بالتمسك بالوحي. السنة من وحي الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن هو هنا بيقول التمسك بكتاب الله وعترتي، هذا له عدة معاني. ما أجمع عليه لأهل العترة، يعني ما أجمع عليه الأقارب ومن آل البيت، ما أجمع عليه آل البيت، يقول بعض أهل العلم أن ما أجمع عليه آل البيت يحتج به، إجماع آل البيت. أيضا من معنى وعترتي أي فهم عترتي وتطبيق عترتي للسنة النبوية المشرفة، فهمهم ولن تضلوا إذا فهمتم الإسلام كما فهموه، ولن تضلوا إن طبقتم الإسلام كما طبقوه. فكتاب الله وعترتي، كتاب الله وإيه وعترتي. فهذه هي حقيقة المسألة، أننا يجب أن نتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبشيء يفسر. هو المسألة في الفهم يا أخوانا، المسألة مشكلتنا كلها في الوقت الحالي وفي السابق وفي الوقت الآتي هي الفهم. نحن نقول كتاب وسنة، طيب كتاب وسنة فهم مين؟ ما الشيعة بيقولوا كتاب وسنة، بيقولوا كتاب وسنة وبيخترعوا إيه فهم من عندياتهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الفرق المنحرفة، كل الفرق المنحرفة تقول كتاب وسنة. طب كتاب وسنة بفهم من؟ إذن الفهم هو النجاة، الفهم الصحيح للإسلام هو مركب النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن آل بيته أنهم سفينة نوح، سفينة من ركبها نجا. ليه يقول هذا الكلام؟ يعني أن قرابته من كان منهم من أهل العلم ومن أهل الفهم وكان من سلف الأمة أو من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهؤلاء فهمهم معتبر وتطبيقهم للإسلام معتبر. أما أن أنت تقول أي واحد يكون من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم فهمه يقدم، أو أي واحد عشان خاطر نسبه إلى ينتهي إلى قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ينتهي بقى إلى الحسن أو ينتهي إلى الحسين أو ينتهي إلى آل العباس أو ينتهي إلى كل آل البيت، يبقى فهمه مقدم؟ لا، ده الفهم يقدم إذا كان ملتزما بالسنة، فهم يقدم إذا التزم هو بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عندئذ فهمه يقدم عن أفهام غيره وعن فهم غيره للنصوص. وده فعل الصحابة على فكرة، بآل البيت الصحابة كانوا يعرفون العباسي قدره، وكانوا يستسقون به إذا قحطت الدنيا. عمر رضي الله تبارك وتعالى كان يقدمه ويستسقي به الماء، وكان يشوره في الأمور الجليلة. وهذا يدل على أنهم يعرفون لآل البيت من أهل العلم منهم، يعرفون لهم مكانتهم. وكان عمر بيعتز جدا بابن عباس ويعتز برأيه ويدخله على المهاجرين والأنصار، أكابر الصحابة كانوا يدخلهم عليهم ويقول ويرى رأيه كما هو معروف في السنة. فالمسألة مسألة فهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعطاتي. معناها إن إحنا نفهم الكتاب، نتمسك بالكتاب ونتمسك بفهم العترة اللي هم الأهل والأقارب والأزواج والذرية، أو تطبيقهم للإسلام كما هو معروف. كمان في أحاديث أخرى في فضل آل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أسامة بن زيد، في حديث الترمذي، يقول مرفوعا: هذان ابناي الحسن والحسين، وابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما يا ربنا، يعني يسأل الله يا ربنا أحبهما وكذلك أحب من يحبهما. فالحسن والحسين حبهما إيمان وبغضهما نفاق. حبهم إيمان، حسن وحسين يحبهم إيمان وبغضهم نفاق. والحسن والحسين أنت تعتبر الحسين وما تعتبرش الحسن؟ الحسن رضي الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان الحسن ابن علي تنازل عن الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان وهو أفضل منه، وقد تمت له البيعة 6 أشهر كما تعلمون في الخلافة الراشدة، تمام الخلافة الراشدة 30 سنة بالـ6 أشهر التي تخص الحسن ابن علي، ده ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين أي فئتين عظيمتين من المسلمين. فهذا الأمر ينبغي أن يعلم. إذا تلاقي الشيعة كل كلامهم على الحسين، كل كلامهم على ذرية إيه؟ ذرية الحسين. طب فين الحسن؟ فين الحسن؟ الحسن ابن علي أليس من أهل البيت؟ أليس من أهل الكساء؟ أليس ممن ضمهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه وضمهم تحت كسائه؟ سبحان الله، الناس دول يتخيرون ويفرقون بين إيه؟ أهل البيت بالتشحي، بالتشحي يفرقون بين العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، صره أبيه عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقدره النبي صلى الله عليه وسلم أيما تقدير. وعمر قال له والله لا إسلام قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من إسلام قرابتي. فخرجوا العباس، فين ابن عباس؟ جعفر ابن أبي طالب. احنا هنتكلم عن الناس الأيام، الرموز، رموز آل البيت الحقيقية، رموز آل البيت الحقيقية التي ينبغي أن إيه؟ ينبغي أن نتنبه إليها. آل البيت، آل البيت، آل البيت، وبعدين نشوف آل البيت، نشوف اعتقادهم في آل البيت، نلاقي اعتقادهم بينحصر في علي وفي الإيه؟ وفي فاطمة الزهراء وفي الحسين، حتى الحسن وذرية الحسين، يعني حتى الحسن وذريته مهمل عندهم، وليس له نفس الإيه؟ الشأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبهما، ابني هؤلاء، ابني صح إن هو إيه؟ ابني بنته، ابني الحسن والحسين، ابني فاطمة، فقال إنه إيه؟ ابني، يصح وصفهم بالبنوة، ابناي يحبهما، اللهم أحبهما وإيه؟ أحب من إيه؟ من يحبهما. فالتقرب إلى الله بحب الحسن والحسين وبحب فاطمة وبحب علي وبحب آل العباس وبحب آل جعفر وبحب آل عقيل وكل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب عائشة وحب أمهات المؤمنين، ده تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقد يصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحبهما وأحب من يحبهما، فنحن نتقرب بهذه النية، نتقرب إلى الله بحب أهل البيت. حديث عائشة في رضي الله عنها قالت أن فاطمة، شوف العلاقة، شوف العلاقة، أن فاطمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ألا ترضين أن تكوني سيئة نساء المؤمنين. فاطمة بتقول لي إيه لعائشة، يعني العلاقة متينة. فاطمة بتقول لعائشة، بتقول لي إيه، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضين، ألا ترضين. والنبي كان حريص جدا على رضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على رضا فاطمة، خد بالك، بيقول ألا ترضين أن تكوني سيئة نساء المؤمنين أو سيئة نساء هذه الأمة. حيث ده رواه البخاري في فضائل الصحابة، ألا ترضين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حريص على رضا فاطمة، وفاطمة بضعة مني، ما يغضبها يغضبني وما يرضيها يرضيني. لكن انتبه إلى هذه الإيه؟ انتبه إلى هذه العلاقة بين فاطمة وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كانت علاقة تآخي وحب في الله تبارك وتعالى في أسمى درجتها، في أسمى درجتها، لا علاقة منافسة ولا علاقة قائمة على إيه؟ على حب لأجل الدنيا ولا أي شيء من الأمور التي يصورها أهل البدع، هذا كلام ساقط. عائشة تروي حديث في فضل فاطمة، وتروي حديث في فضل فاطمة وعلي والحسن والحسين، حديث الكساء المشهور ترويه عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فهذا يدلك على العلاقة التي كانت بينهم وبين أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.